بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، تكلمنا في درسنا السابق عن الأدلة والمصادر التي يعتمد الفقيه عليها، وذكرنا أول دليل وهو القرآن الكريم، وبعض المسائل الفقهية أو بعض المسائل التي تتعلق بهذا المصدر في الفقه. ثم ذكرنا المصدر الثاني وهو السنة، وبعض المسائل المتعلقة بهذا المصدر في الفقه. وطلبنا منكم واجبا وهو حكم القراءة الشاذة وأثرها في الأحكام، فمن منكم أتى لنا بهذا التكليف؟ قراءة الشاذة، تفضل اقرأ لا يضرك، كتبت في ورقة، تفضل اقرأ. جزاك الله خير، لك هذه المجموعة بعد ما تخلص إن شاء الله. طيب، هل أحد أتانا بشيء عن القراءة الشاذة وأثرها في الأحكام الفقهية؟ نفسه، ما في إضافات عندكم؟ طيب، نريد تطبيقات عملية فقهية، تطبيقات فقهية على أثر الاختلاف، أو أن أدت إلى إيجاد أحكام شرعية واستنباط. ظاهر عليكم الأشغال كثيرة وما استطعتم البحث. بحث المسائل هذه ينفعك، لأن ما تبحثه وتجتهد في الوصول إلى حقيقته وماهيته والحق فيه يثبت، والنفع فيه يكثر، خصوصا إذا تقرأ الكتاب وتبحث في الكتب، فإنك تمر على فوائد كثيرة في أثناء بحثك. واليوم صار العلم ميسر عند كثير من الناس عن طريق استخدام الوسائل الحديثة كالمكتبة الشاملة، وكثير من طلبة العلم للأسف يلجؤون إلى جوجل فيضعون ما يريدون ثم يبحثون في المنتديات. وهذا للشيء للوصول السريع لا بأس، لا بأس، وهذا من تيسير الله عز وجل العلم لنا، لكن تحتاج أن ترجع إلى الكتب، لا غنى لنا عن الكتب والبحث فيها. وصلنا إلى الإجماع، تكلمنا عن الكتاب والسنة، ثالثا الإجماع. الإجماع هو المصدر الثالث الذي يستمد الفقهاء منه أحكام المسائل. وأما تعريفه فهو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين، اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بعد وفاته على أمر من أمور الدين. فقوله اتفاق يخرج الخلاف، وقولهم مجتهدي يخرج غير المجتهدين من المقلدين، والمجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد. وقوله اتفاق مجتهد العصر أي الفترة الزمنية التي وقعت فيها تلكم المسألة وحصل الاتفاق على حكمها. وقوله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج المجتهدين من غير هذه الأمة كاليهود والنصارى، فإن بعضهم يدرس أحكام شريعتنا للطعن فيها، هم اللي يسمون بالمستشرقين، فهؤلاء لا عبرة بخلافهم ولا باتفاقهم. ولذلك قال من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن الإجماع لا يكون في حال وفاة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في تاريخ الفقه أن الإجماع ظهر في أي عهد؟ في عهد الصحابة. في أمر من أمور الدين يخرج الاتفاق في غيرها، وهو حجة دل عليه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله سبحانه وتعالى توعد من شاق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما اتضح له الدليل والبيان والحجة وخالف ما اختاره المسلمون، فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولا يسمى هذا الشيء بسبيل للمؤمنين إلا إذا كانوا قد اتفقوا عليه قولا أو فعلا. ومن السنة قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، فقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة معصومة من الاتفاق على الخطأ، فلا يزال هذا الدين ظاهرا، وإن حصل فيه الخلاف لابد أن يظهر فيه أهل الحق كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في رواية قال هي الجماعة. ولا تزال طائفة من أمتي منصورة ظاهرة على الحق حتى يأتيها أمر الله وهم كذلك. فلا يمكن أن تتفق الأمة على ضلال، وهذا من ميزات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإجماع ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار قائليه، فعندنا أولا إجماع الأمة، فيتفق المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة على حكم مسألة ما، وهذا هو الإجماع الذي يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه، إجماع فقهاء الأمة. ثانيا إجماع الصحابة، قال الشوكاني رحمه الله إجماع الصحابة حجة بلا شك بلا خلاف، إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. النوع الثالث إجماع أهل المدينة، وهو اتفاق أهل المدينة من أهل القرون المفضلة بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة قد خالفهم فيها غيرهم. وهذا النوع من الإجماع أخذ به مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله وتميز به وبنى عليه الكثير من الأحكام في المسائل الفقهية. وابن القيم رحمه الله يقسم إجماع أهل المدينة إلى ثلاثة أقسام. الأول ما وافقوا فيه غيرهم فهو حجة، لأنهم قد وافقوا المجتهدين من سائر الأمة وهم من أهل الإجماع فصار حجة. والثاني ما خالف فيه أهل المدينة أنفسهم، فهذا لا حجة فيه، لأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض. والثالث ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم، وهذا هو الذي يراه الإمام مالك رحمه الله حجة، وخالفه كثير من أهل العلم. هذا باعتبار ماذا؟ القائلين به. ثانيا باعتبار النطق، ينقسم إلى قسمين: إجماع صريح أو لفظي، وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على حكم مسألة ما عن طريق إبداء كل منهم لرأيه صراحة، اتفاق مجتهدي الأمة في عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة ما بإبداء رأيهم صراحة، وهذا أقوى الأنواع، وهو الذي يعتبره الفقهاء وأهل الأصول بعد المرتبة بعد مرتبة الكتاب والسنة. إذن هذا باعتبار ماذا؟ النطق به، الإجماع اللفظي أو الإجماع الصريح. الثاني الإجماع السكوتي، وهو أن يعمل بعض المجتهدين عملا أو يقول بقول في مسألة اجتهادية ويسكت الباقي ويسكت الباقين من المجتهدين بعد علمهم بذلك الرأي، وهو محل اختلاف بين الفقهاء والأصوليين، هل هو حجة أو حجة وإجماع؟ ومن قال إنه حجة قال إنه حجة ظنية، لأن الله عز وجل أخذ على أهل العلم أن لا يسكتوا على الباطل، ويجب عليهم ماذا؟ أن يبدوا، أن يظهروا الحق ولا يكتموه. وما دام أن هذا المجتهد قد أبدى رأيه في هذه المسألة فسكت الجميع فدل على أنهم قد رضوا بهذا القول، هذا الإجماع ماذا؟ السكوتي. إذن هذا الاعتبار الثاني، الأول باعتبار القائلين به أو المصدر، إجماع الأمة، إجماع الصحابة، إجماع أهل المدينة. الاعتبار الثاني باعتبار النطق به، إجماع لفظي صريح، والثاني إجماع سكوتي. ثالثا من حيث القطع والظن، الاعتبار الثالث باعتبار القطع والظن، عندنا الإجماع القطعي وهو المنقول بالتواتر المصرح به غير المسكوت عنه، وأن يكون مستنده قطعيا، الإجماع القطعي المنقول وهو المنقول بالتواتر المصرح به من قبل المجتهدين، لا أن يكون سكوتيا وأن يكون مستنده كذلك قطعيا. يقابله ماذا؟ الظن، يقابله الإجماع الظني، وهو ما اختل فيه أحد الشروط السابقة كالإجماع السكوتي أو ما كان مستنده ظنيا ونحو ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله في بيان هذا الإجماع، إجماع الظني، قال: وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها. ففرق بين أجمع أهل العلم وبين اتفق أهل العلم أو لا نعلم فيه خلافا. ولأجل العمل بالإجماع في استنباط الأحكام الفقهية لا بد من التأكد من تحقق الإجماع، فإنه ليس كل نقل للإجماع صحيح، فإن بعض الفقهاء ينقل الإجماع ويقصد إجماع علماء المذهب، وبعضهم يفرق بين الإجماع والاتفاق، فالإجماع إجماع علماء الأمة والاتفاق اتفاق علماء المذهب، مثل ما ورد عن الكاساني الحنفي، فإنه قد يحكي الإجماع ويريد إجماع علماء المذهب الحنفي دون غيرهم. وجاء عن العيني في كتابه البناية في الفقه الحنفي قال: لو أمنى بعد النوم أو البول لو أمنى بعد البول أو النوم لا غسل عليه بالاتفاق، وعند الشافعي يجب في الحال. فذكر الاتفاق ثم ذكر المخالف، إذن الاتفاق عند من؟ المذهب. وبعضهم يذكر الإجماع ويريد به جمهور العلماء. إذن هنا لابد من التأكد من تحقق الإجماع، ويوجد مشروع طيب علمي تخصص في دراسة تحقق الإجماع من عدمه، عنوانه: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لمجموعة من الباحثين المتخصصين في الفقه، بلغ تقريبا 10 مجلدات، في دار الفضيلة، طبع في دار الفضيلة. فإنهم يبحثون في الإجماع المنقول عن العلماء، هل هذا الإجماع متحقق بالفعل أم خالف فيه بعض المجتهدين. ومن العلماء الذين ينقلون الإجماع بكثرة ابن المنذر في كتابه الإجماع، وفي كتابه الأوسط، وفي كتابه الإشراف على مذاهب العلماء، والنووي يكثر كذلك من نقل الإجماع في كتابه المجموع وفي شرحه لمسلم، وكذلك ابن قدامة في المغني، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع والمحلى. وقد قامت دراسات كذلك حديثة في التأكد من هذه الإجماعات التي نقلها هؤلاء الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا ما يختص بالمصدر الثالث وهو الإجماع. طيب، ما تعريف الإجماع؟ من يعرف؟ نريد من الذين لا يشاركون بكثرة حتى تنشط الدورة الدموية. هذا عندنا بعض المدرسين يقول: نستخدم العصا لأجل تنشيط الدورة الدموية، لأن العصا إذا لامست الجلد فإن الجلد يصدر إشارات عصبية إلى الدماغ ينبهه ليحضر ذهنه. أما نحن الآن ما عندنا عصي هنا، فنستخدم السؤال: ما تعريف الإجماع؟ طبعا هذا لمن كان حاضر الذهن. تفضل.
هو اتفاق مجتهدي العصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح. على حكم مسألة شرعية ما. طيب، الإجماع حجة؟ نعم. ما الدليل؟ نريد دليل من السنة. تفضل. لا تجتمع أمتي على ضلالة. أحسنت. من القرآن. غير نوله. نعم أحسنت. طيب، أقسام الإجماع يذكر لنا الاعتبار وأقسامه. الاعتبار عندنا ثلاثة اعتبارات. سأختار إذا ما شاركتم، خاصة الياسين في الخلف، هؤلاء يحتاجون إلى أسئلة. الهروب يقولون سلاح قوي للنجاة من الأسئلة. كان الشيخ العثيمين رحمه الله فيما بلغني عنه أنه كان يسأل من كان في الخلف، خصوصا اللي كان في الخلف يجلس لابد يسأل. ها، قسم الأول، الاعتبار الأول. تفضل. باعتبار قائله. إلى كم ينقسم؟ أحسنت. بارك. طيب، ننتقل الآن للقياس، وانتبهوا، القياس سأسأل عنه وسأختار من سيجيب، فانتبهوا معي، اتركوا عنكم هالكسل هذا، واحد يفكر في بطنه وغير ذلك، انتبهوا ياي. رابعا، القياس. القياس من الأدلة المتفق عليها، وهو من الأدلة العقلية، وتعريفه، قبل أن نذكر التعريف نذكر مثال، فنطبق التعريف على المثال. أشهر مثال يضربونه الخمر والمخدرات، وإن كان التعريف غير صحيح، المثال هذا غير صحيح، لكن يذكر للتوضيح. يقولون: لو جاء رجل فقال: لا يوجد، أو ما حكم المخدرات، وأريد نص على حكمها من الكتاب أو السنة، فنقول له: المخدرات محرمة. فيقول: أعطني نصا في الكتاب أو السنة يدل على المخدرات أنها محرمة. فماذا نقول له؟ ما عندنا نص. فيقول: إذن هي على الإباحة، لأنكم تقولون الأصل في الأشياء الإباحة وهذا مباح. فنقول له: لا. لهذا عند بعض اللي عندهم فلسفات يأتيك مثل هذا، قل له: ما حكم البرتقال؟ البرتقالة تفاح. أعطني بنص في القرآن على أنها حلال، فلن يجد نصا. فنصوص القرآن والسنة متناهية، وأما المستجدات فإنها غير متناهية، لكن عندنا قواعد عامة. عندنا شيء يشبه المخدرات وهو الخمر، والخمر ما حكمها؟ محرمة. طيب، لماذا حرمت الخمر؟ ما السبب؟ هل لها علة ولا بدون علة؟ العلة ما هي؟ السكر. أحسنت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. إذن هذه حرمت لأنها تسكر العقل وتزيله، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إذن هل هذه العلة موجودة في المخدرات؟ الجواب نعم. إذن المخدرات تأخذ نفس الحكم فإنها محرمة. هذا هو القياس. قالوا: فالمخدرات فرع يحتاج إلى حكم، والخمر أصل قد وجد حكمه في الشرع. نظرنا فوجدنا تشابها بين المخدر والخمر، وهذا التشابه هو العلة وهي الإسكار، فنقلنا حكم الأصل إلى الفرع وهو التحريم، فصار حكم المخدرات هو التحريم. هذا هو القياس. لكن طبعا المثال هذا ليس بصحيح، لأنه يندرج تحت القاعدة النبوية: كل مسكر خمر، فما نحتاج إلى هذا القياس، لكن هو مما يضرب لبيان تعريفه. فيقول أهل الأصول: القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم، إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. الفرع ما المقصود به؟ المسألة التي لا نص فيها وهي المقيس. والأصل المقيس عليه وهي المسألة التي قد نص عليها في الشرع، إلحاق فرع بأصل في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي كم نوع؟ الحكم الشرعي كم نوع؟ ينقسم إلى قسمين، حكم وضعي وحكم تكليفي. المقصود هنا تكليفي، كم نوع؟ خمسة: الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة. قال لاشتراكهما في علة التحريم. العلة المراد بها المعنى الذي ثبت الحكم به في المسألة المقيس عليها، سواء عرف ذلك بنص أو باجتهاد. فالفقيه ينقل أو يسوي بين المسألتين في الحكم لاشتراكهما في العلة. والعلة إما أن تكون منصوصة، أن ينص عليها من قبل الشرع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الاستئذان لأجل البصر، أي لغض البصر، فهذه علة منصوصة. أو تستنبط من مجموع الأدلة فينظر في هذه الأدلة ثم تستنبط منها العلل بعدة طرق مجالها في علم أصول الفقه. أو تكون العلة تعبدية، والعلة التعبدية لا قياس فيها، ما نستطيع أن نقيس لأن العلة غير معلومة، وهي في العبادات بالذات. والقياس الصحيح بالذات حجة شرعية يعتمد عليه في تقرير وإثبات الأحكام، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وفعل السلف. أما الكتاب في قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وجه الدلالة أن الاعتبار فيه معنى المجاوزة والتعدية، فاعتبروا يا أولي الأبصار فيه معنى المجاوزة والتعدية، فالمجاوزة اعتبار، والاعتبار مأمور به، فيكون القياس مأمورا به. فاعتبروا يا أولي الأبصار، الاعتبار فيه معنى تعدية الشيء من إلى، وهذا المعنى موجود في القياس. ومن السنة ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء، لو تمضمضت من الماء؟ قلت: لا يضير. قال: ففيما؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس حكم القبلة على حكم المضمضة بجامع عدم التفطير، فكما أن المضمضة لا تفطر الصائم ولا تفسد صيامه، فكذلك القبلة لا تفطر الصائم ولا تفسد صيامه. وهنا مسألة تتعلق بالقياس في أمور العبادات، وهي: هل يقع القياس في العبادات؟ منذ قليل أشرنا إلى أنواع العلل وقلنا أن من العلل ما هو تعبدي محض، ومن أركان القياس العلة. القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. طيب، فإذا كانت العلة تعبدية غير معلومة هل يمكن القياس؟ قال العلماء: لا يمكن إثبات عبادة مستقلة بالقياس، لا يمكن إثبات عبادة مستقلة بالقياس، ولكن قد يجري القياس في الشروط والأسباب إذا أمكن تعليلها مع تساوي العبادات في المعنى، لكن يمكن وقوع القياس في شروط العبادات وفي أركانها إذا كانت معقولة المعنى بشرط تساوي العبادات في المعنى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس. يقول: وما زال العلماء يستعملون هذا كقولهم: تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء. التيمم والغسل والوضوء يشتركون في طهارة، التسمية أين وردت؟ في الوضوء. ما الحديث؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طيب، فقاسوا عليه التيمم والغسل مع عدم ورود النص فيها بالتسمية، مع أن هذه عبادات لكن قيس بعضها على بعض في هذه المسألة. مثال ذلك ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى جواز الاستنجاء بغير الماء والحجر من الجمادات الطاهرات كالورق والخرق ونحوها غير المحترمة. النص ورد الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، فقالوا: متى ما ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه ذلك المعنى، والمعنى هاهنا إزالة النجاسة، فالنجاسة عين خبيثة يطلب إزالتها بأي مزين كان، فمتى ما زالت النجاسة حكمنا بطهارة المحل. فمن أزال النجاسة بغير الماء والحجارة هل نقول أن المكان طاهر أم غير طاهر؟ قالوا: نقول أنه طاهر. ومثله تثنية الخطبة في يوم العيد، فإن من قال بجوازها وهم الأئمة الأربعة قاسوها على خطبة الجمعة، وتوجد بعض مسائل العبادات وقع فيها خلاف في استعمال القياس. هذا بالنسبة لي القياس كدليل من الأدلة التي يثبت بها الحكم الشرعي. ما تعريف القياس؟ تفضل. لاشتراكهما في علة الحكم. هذا السؤال يكفي. هذه الأدلة المتفق عليها. نأتي الآن لبيان الأدلة المختلف فيها، نذكرها على وجه السرعة. أولا الاستصحاب، الاستصحاب نعطي له مثال ثم نأتي بالتعريف. رجل تطهر عند المسجد، دخل إلى مواضع المسجد وتطهر توضأ، فلما دخل إلى المسجد شك هل أحدث أم لم يحدث، ما حكمه؟ طاهر على طهارة، ولا نقول له أعد الوضوء؟ نقول له أنت طاهر. لماذا؟ لأن يقينك هو الطهارة، والشك حصل في نقض الطهارة في الحدث، وأيهما أقوى؟ اليقين. قال فنستصحبه، يعني يستمر معانا حتى يأتي دليل ينقضه، هذا الاستصحاب. فلذلك عرفوه فقالوا الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده، الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده اللي هو الطهارة عندنا حتى يدل الدليل على ذهابه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. إذن الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يأتي الدليل على ذهابه، هنا نصف التعريف. سنضرب مثال آخر ونكمل نصف التعريف الآخر. فإذا جاء رجل وقال إن لي عليك دين، إن لي عليك دينا، أنت أخذت مني 5000 درهم، فقلت أنت لم آخذ منك شيئا، القول قول من؟ قول الدائن أم المدين الذي عليه الحق؟ هل قولي أنا أم قولك أنت؟ ليس قولي أنا بل قولك أنت المدين. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمتك من الديون، فالأصل عدم. وأنا إذا أردت أن أثبت لابد أن أعطي بينة، وإلا فإن الأصل براءته من الدين. في الأول ماذا قلنا؟ الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده. الآن عكسنا نقول، ما رأيكم من يعكسها لنا؟ الحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده. الحكم هذا يعني تكملة التعريف الأول، والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده، هذا هو الاستصحاب، وهذا مما وقع فيه الخلاف. ثانيا من الأدلة شرع من قبلنا. الأمم السابقة كاليهود والنصارى لهم شرع، هل نحن نطالب بفعل شرعهم مما لم ينص عليه عندنا أم لا؟ لأن ما نص عليه في شرعنا شرع لنا، هذا لا يخالف في أحد، قد ثبت بشرعنا وثبت بشرعهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب جاءتنا بعض الأحكام الواردة عنهم لكن لم ينص عليها شرعنا، فهل هي تلزمنا أم لا؟ هذا كذلك محل خلاف. الدليل الثالث قول الصحابي، أولا اتفق الفقهاء على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة في حال الخلاف. إذا وجد عندنا أكثر من قول الصحابة في مسألة اجتهادية واختلفوا فليس قولهم بحجة على بعض. لكن أين الخلاف وقع؟ انتبه لهذه القيود لسأذكرها الآن. إذا ورد عن الصحابي قول في مسألة ولم يكن فيه مخالفة صريحة لدليل شرعي، ولم يكن في هذا القول مخالفة صريحة لدليل شرعي، ولم يعلم اشتهاره بين الصحابة. ثم شاع ذلكم القول بعد عهد الصحابة في عهد التابعين، ولم يرد عن غيره من الصحابة ما يخالفه، فهل يعتبر حجة أم لا؟ فهل يعتبر حجة أم لا؟ طيب لماذا قلنا ولم يعلم اشتهاره بين الصحابة؟ لماذا قلنا هذا القيد ولم يعلم اشتهاره بين الصحابة؟ سيكون أي نوع أنواع الإجماع؟ السكوتي، حتى الصحابة عندهم إجماع سكوتي، فهو حجة. لكن الآن الكلام لم يعلم اشتهاره ولا يوجد له مخالف من الصحابة، فهل هو حجة أم لا؟ الذي عليه الجمهور أنه حجة، مثل ما ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره من أن الصائم إذا أفطر في رمضان لعذر ثم لم يقضي حتى جاء رمضان المقبل فإن وكان عدم قضائه بلا عذر، حتى جاء رمضان المقبل فإن عليه أن يقضي بعد رمضان وأن يطعم. قولهم وأن يطعم هذا لم يرد في السنة ولم يرد في القرآن. في القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب القول بهذه الزيادة مبني على قول الصحابي، هل هو حجة؟ نقول حجة لأنه لم يخالف نصا، ولا يوجد قول لصحابي آخر يخالفه، ثم قد شاع ذلكم القول في زمن التابعين فلا يوجد فيه مخالفة كما ذكرنا لنص فهو حجة. وهناك رسالة جيدة عنوانها حجية قول الصحابي عند السلف للدكتور تريحيب الدوسري، طبعة دار المنهاج، فلو ترجعون إليها جيد لأنه قد أصل هذا الدليل. رابعة من الأدلة الاستحسان، من الأدلة التي يبنى عليها الفقه الاستحسان، واختلف في تعريفه لأن محل خلاف أصلا بين الجمهور وبين الشافعية. فقيل الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى، العدول عن قياس إلى قياس أقوى. وقال الشيخ يعقوب بحسين في كتابه الاستحسان يقول العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه، العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم. هذا بيان لماهية الاستحسان. ما مثاله؟ قال مثل عقد الاستصناع. ما هو عقد الاستصناع؟ أن تطلب من عامل أن يصنع لك شيئا، مثل النجار ومثل المقاول يبني لك المنزل. طيب ما حكمه؟ قال الأصل أنه لا يجوز، لأن من شروط التعاقد أن يكون المتعاقد عليه موجودا، وهذا تعاقد على معدوم، هذا الأصل. لكن قالوا يجوز استحسانا. ما السبب؟ أولا لحاجة الناس إلى مثل هذا التعامل، ولو منع لأدى إلى وجود ووقوع حرج كبير عليهم، وقد جرى العمل به في زمن النبوة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم. هذا يسمونه استحسانا. ومثله كذلك يضربون له مثال الغرر إذا أصاب المعاملة المالية، تدفع ولا تعلم مقدار ما ستأخذ، هل هو بمثله أو أقل عنه أو أكثر منه، جهالة عندك في هذا الباب، فالمعاملة فيها غرر لا تجوز. لكن جاءوا إلى بعض المعاملات اللي فيها غرر وأجازوها استحسانا، مثل الذي يدخل الحمام الذي يستحم فيه سابقا، يدخل الحمام ويغتسل ويستحم ويقضي فيه وقتا، هل ما يدفعه من مال يساوي الماء اللي استخدمه وأدوات التنظيف أم لا؟ والناس يختلفون، الكل يدفع مبلغ واحد، أنت تدفع مثلا 50 درهم وتبقى 10 دقائق، وهذا يدفع 50 درهم يبقى ساعة. بعض الناس يحبون الاستمتاع بالحمامات، يجلس في الحمام وتراه يغني ويعجب صوته خاصة مع وجود الصدى، ويستذكر أيام الطرب، وهذا في حقيقته إسراف لهذا الماء. فلذلك تنتبهون إلى مثل هذا، لا تقع في الإسراف، والله عز وجل لا يحب المسرفين. وهذا الماء نعمة، الماء الذي عندنا نعمة من الله عز وجل أنعمه علينا، خصوصا هذا التحلية اللي يصل البيوت الآن. إذا أدركتم سنوات أكثر عن 20 سنة سابقة كانت المياه عندنا سيئة، فجزى الله خيرا الحكومة الشيخ الدكتور سلطان حفظه الله وضع هذه التحلية وينفق عليها بالملايين، فلا يسرف فيها وتعامل هذه النعمة مثل هذا الأمر. لكن نرجع لمثالنا، مع وجود الغرر إلا أنه قد أجيز استحسانه، قال لحاجة الناس لمثل ذلك. خامسا من الأدلة المصالح المرسلة، المصالح المرسلة. المصلحة في الشريعة لها 3 أقسام، مصلحة معتبرة أي اعتبرها الشرع، ومصلحة ألغاها. المصلحة المعتبرة معتبرة مطلوبة. ثانيا مصلحة ملغاة فهي ملغاة ولا يجوز العمل بها، مثل الخمر فيه مصلحة فيه منفعة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فألغى منفعتها. الربا من فيه منفعة لكن منفعته ملغاه، مصلحته ملغاه. عندنا الثالثة مصلحة مرسلة، لم يأتي دليل خاص على اعتبارها ولا على إلغائها، لم يأتي دليل خاص على اعتبارها ولا على إلغائها، هي يسمونها المصلحة المرسلة. والشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وهذا أصل علم المقاصد. فإذا وجدت المصلحة ودرئت المفسدة فالعمل هذا مشروع. مثال ذلك جمع القرآن في زمن أبي بكر وزمن عثمان رضي الله عنهم أجمعين، اقتضت المصلحة جمعه ثم حصل عليه الإجماع. الدواوين والسجلات وصرف الأعطيات والرواتب للناس، هذا حصل بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة. عند وضع السجون للعقوبة مصلحة. الآن الأنظمة عندنا والقوانين نظام السير والمرور يحقق مصلحة، فما يأتي شخص يقول والله نظام السير والمرور هذا ليس شرعيا لعدم وجوده في الكتاب والسنة، نقول هذا يحقق مصلحة والشريعة تأمر بالمصالح ودفع المفاسد. سادسا سد الذرائع، من الأدلة الفقهية، من الأدلة اللي يعتمد عليها في الأحكام سد الذرائع، والذريعة هي الوسيلة المؤدية إلى الشيء، وسد الذرائع هي منع الوسائل المفضية إلى المفاسد، منع الوسائل المفضية إلى المفاسد. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عن سب آلهة المشركين مع ما فيه من، مع أنها تستحق السب والشتم، لكن منع من سبها. لماذا؟ حتى لا تفضي إلى أن يسب المشركون الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك أخذ منع القاضي والأصحاب الإدارات والمدراء من أخذ الهدايا من العمال لئلا يكون ذريعة إلى الرشوة، فقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وجاء في بعض كتب الحنابلة المنع من الوضوء في البئر التي تكون في المقبرة. قالوا: ما السبب؟ قال: حتى لا يتبرك بها، ويقال هذه بئر مباركة بسبب وجود صالح من الصالحين أو نحو ذلك، هذا يسمون سد الذرائع. هذه الأدلة إجمالا، بقي العرف ونقف هنا، وهذا ترجعون إليه أنتم وتقرؤونه لأنفسكم، انتهى الوقت المحدد لي في هذه المحاضرة الأولى، ونستكمل في المحاضرة الثانية في الكلام على الاختلاف الفقهي. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.